إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، قبل أن أبدأ في الحديث أو الشرح لهذه الرسالة أقول غفر الله لأخي، وما أنا إلا طويلب علم صغير، أسأل الله تعالى أن يسترنا بستره الجميل، أن يتجاوز عنا وأن يعفو عنا جميعا. إخواني الفضلاء، هذه الرسالة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فيما يتعلق بشروط الصلاة وواجباتها وأركانها. وهذا الموضوع جد مهم، وهو جدير بالمدارسة وحري بالمذاكرة، لأنه يتعلق بعمود الدين ويتعلق بأفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأول ما يحاسب عنه العبد بين يدي رب العالمين عن صلاته. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هل رأينا رسول الله بأبصارنا؟ لا، لكن من خلال سنته الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، التي رواها الصحابة الثقات وبينوها وشرحها أئمة الإسلام في كتب الحديث، في كتب السنة، في كتب الفقه. ينبغي لنا أن نتعلم حتى نعرف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المذاكرة في هذه الرسالة أولا بدأ بشروط الصلاة، فقال رحمه الله: شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. هذه ينبغي أن تحفظ، طالب العلم يحفظ شروط الصلاة. وما معنى الشرط؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذات الشرط. فمثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة. وقد يوجد الوضوء وتوجد الصلاة، وقد لا توجد الصلاة. قد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، وقد يتوضأ ويصلي. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وهذه الشروط 9 شروط ذكرها العلماء بهذا العدد من خلال التتبع والاستقراء، كما أن محظورات الإحرام 9 كذلك بالتتبع والاستقراء والنظر في الأدلة. بدأ المصنف رحمه الله بالشرط الأول الذي هو الإسلام، قال: وضده الكفر، والكافر عمله مردود، ولو عمل أي عمل لا بد أن يكون هذا الذي يصلي مسلما. فلو صلى الكافر، شاف الناس داخل المسجد دخل وراهم وصلى وهو على كفره أو على شركه، الشرك الأكبر، هل تصح صلاة؟ ما تصح، لا تصح الصلاة إلا من المسلم الموحد. ولهذا يقول تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال الله تعالى عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا. كفار قريش كانوا يعملون أعمالا في الجاهلية، كانوا يسقون الحجاج، يسقون الحجاج: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، لكن ما نفعتهم تلك الأعمال، لا تنفعهم في الآخرة. قال بعض أهل العلم: ربما قد ينتفع بها في الدنيا لكن في الآخرة لا تنفع. ولهذا يقول تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فلا بد أن يكون مسلما. ما معنى الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. بد أن يكون مسلما موحدا. أما لو صلى وهو يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يستغيث بالبدوي ولا بالحسين ولا بعبد القادر ولا بعيدروس ولا بن علوان ولا غيرهم من الأموات، يدعوهم من دون الله ويسأل منهم المدد وتفريج الكربات وقضاء الحاجات مما لا يطلب إلا من الله عز وجل، فلا تنفعه الصلاة. ولو صلى الليل والنهار، ولو صام الدهر، ولو حج كل عام، وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويسألهم المدد وتفريج الكربات وقضاء الحاجات مما لا يقضى إلا من الله ولا يطلب إلا من الله، ما نفعته تلك الصلاة. فلا بد من إخلاص العبادة لله. فكل إنسان يحكم بكفره فصلاته غير صحيح. ولهذا قال المصنف: والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. ولهذا قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال. وقال تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سواء هذا الإنسان من الناس إذا كان مشركا بالله الشرك الأكبر، كافر الكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي، لو صلى ما نفعت الصلاة. ولو صلى الإنسان لو أشرك بالله والعياذ بالله الشرك الأكبر وكان مسلما حبطت أعماله وبطلت، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يوجب علينا الخوف من الشرك. ولهذا الإمام المجدد بوب في كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك. يجب أن نخاف من الشرك. إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده كان يدعو الله ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أضللن كثيرا ليس قليلا. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال أهل العلم: يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية. لا بد نعتني بالتوحيد، خاف الشرك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى يلحق حي من أمتي بالمشركين والعياذ بالله، ولا تقوم الساعة حتى تضطرب عليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذي الخلصة صنم كان يعبد في أهل رسول الله، ثم أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي في 50 فكسره. قالت: لا تقوم الساعة حتى يعبد هذا الصنم والعياذ بالله.
طيب أن نخاف من الشرك. ولهذا يقول الإمام المجدد في كشف الشبهات: من الشبهات قول بعض الناس التوحيد قد فهمناه. يقول بعض ما معكم إلا التوحيد، ما تتكلمون إلا في التوحيد وتخطون إلا في التوحيد، التوحيد فهمناه. يقول هذه شبهة خطيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر من الشرك حتى عند موته. وفي كل موطن يبايع الصحابة الكرام على ألا يشركوا بالله شيئا، يبايع النساء على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، لخطورة الشرك. يجب أولا أن يكون هذا الإنسان مصلي موحدا مسلما مجتنبا للشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد، مخرج من الملة، لأن الكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. الشرط الثاني العقل، وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث ومنهم المجنون حتى يفيق. لأن العقل مناط التكليف، وهذه قاعدة، العقل مناط التكليف. المجنون مرفوع عنه القلم، ليس عليه لا صلاة. وكذلك الشيخ الخرف الذي كبر سنه وصار يهذي لا يدري ما يقول، مرفوع عنه القلم. ولو كان في الصيام، بعض الناس تكون عنده جدته ولا جده كبير في السن وما عاد يعقل، يقول هذا نطعم عنه، ليس عليه طعام، ليس عليه لا صيام ولا إطعام، لأن الإطعام يكون على العاقل، هذا مرفوع عنه القلم. والعقل مناط التكليف، ليس عليه لا صيام ولا إطعام لأنه مرفوع عنه القلم. وكذلك الخلف الذي يهذي لا يرجع إليه عقله في الغالب في آخر حياته. وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال: اللهم إني أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. فمن شروط الصلاة العقل، فالمجنون مرفوع عنه القلم والعقل مناط التكليف. كذلك المغمي عليه قال سماحة الشيخ ابن باز: إن كان الإغماء في حدود ثلاثة أيام فإنه يقضي بعد أن يفيق. أما إذا كان الإغماء يعني، وهذا أشبه بالناعم، أما إذا كان الإغماء أكثر من ذلك فليس عليه قضاء، لأنه أشبه بالمجنون. وورد أن عمار بن ياسر رمي فأغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وما زاد عن ثلاثة أيام فلا يقضي، فهو مرفوع عنه القلم. أما الصغير الذي لم يبلغ، وهذا يأتي، الصغير الذي لم يبلغ السن، سن التمييز، لم يبلغ السابعة، فهذا ليس عليه صلاة، ليس عليه صلاة إذا كان دون التمييز. أما إذا بلغ العاشر، يعلم الصلاة إذا أصبح مميزا، علموا أولادكم الصلاة لسبع، يعلم، يدرب على الصلاة. إذا بلغ العاشرة يضرب، يؤدب على الصلاة، واضربوهم عليها لعاشر. إذا بلغ سن البلوغ الذي وجبت عليه أصبح مكلفا. وكذلك النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، لكن مو كل يوم، ها الناس يصلون وهو نائم ويقوم من النوم، قالوا النائم حتى يستيقظ، لا هذا ليس بعذر. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، حذر من ذلك من التساهل في النوم وترك الصلوات. إذا حصل للإنسان في بعض الأحيان لتعب أو مرض أو أصابه نوم وما استيقظ إنه يصلي إذا استيقظ، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. أما أن ينام عن الصلوات المكتوبة كل يوم الفجر نايم، العصر نايم، ما لك ما صليت يعني نايم حتى يستيقظ، هذا فقه أعوج. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أناس صرخ رؤوسهم بالحجارة في البرزخ، قال هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة، كونه يتعمد يوميا أغلب الأحيان نائم على خطأ فاعل. وبعض الآباء هدانا الله وإياهم يعتني بولده عند الطعام، إذا جاء وقت الغداء قال فين فلان فين فلان الغداء، لكن جاء وقت الصلاة أتوضأ جزاه الله خير وراح المسجد، وكأنه ليس له دخل بهم، هذا على الجوال وهذا على البلايستيشن وهذا ما يسأل. وهذه مصيبة. كلكم راع يقول صلى الله عليه وسلم وكلكم مسؤول عن رعيته، إن الله سائر كل راع عما استرعاه الحفظ أم ضيع، فلننتبه لهذا. الشرط الثالث التمييز، وهذا قد ذكرناه، وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة فلا تحرص كثيرا قبل السابعة قبل التمييز، إن جاء وكان صغيرا ويخشى عليه في تركه وتيت به وكان ساكتا فلا بأس، أما أن يحرص عليه ويضرب وهو باقي صغير، ربما يأتي المسجد على غير طهارة، ربما يقطع الصفوف هو على غير وضوء، ربما يشوش، هذا خطأ. قال وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة للحديث الذي سبق. قال وفرقوا بينهم في المواجع، هذا كذلك انتبه له، إذا بلغوا عشر سنين الأولاد يفرق بينهم في المضاجع بين الذكور والإناث من الأولاد عند النوم لقربهم من البلوغ، الشريعة جاءت بسد الذرائع وسد الوسائل التي قد تفضي إلى الحرام وإلى ما لا تحمد عقباه. كذلك الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، من شروط الصلاة رفع الحدث. الحدث أمر معنوي يقوم بالإنسان يمنعه من الصلاة ومس المصحف والطواف بالبيت وغير ذلك، وليس بنجاسة، النجاسة إذا أصابت الثوب أو البدن تغسل ويطهر المحل، والأحداث كالخارج من السبيلين من البول والغائط والريح والصوت ومس الفرج باليد وأكل لحم الجزور إلى غير ذلك، هذا الحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر فهذا لابد له من اغتسال الجنابة، إما باحتلام أو جماع، فهذا لابد له من الاغتسال. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، من حديث عبد الله بن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذا كان الحدث أصغر بول أو غائط هذا يلزم الاستنجاء وغسل الأعضاء الأربعة. إذا كان الحدث إنسان متوضي لكن حصل منه صوت أو ريح هذا يلزمه غسل الأعضاء الأربعة ولا يلزم الاستنجاء. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله الاستنجاء من الصوت والريح. أما الجنابة فلا بد من الاغتسال، الحدث الأكبر لابد من الاغتسال باحتلام أو جماع أو طهرة المرأة من نفاس أو حيض، لابد أن تغتسل. قال رفع الحدث أي كونه يتظاهر من الحدثين الأكبر والأصغر. قال المصنف: وشروطه عشرة. الآن هنا بدأ يذكر شروط الوضوء، بعدما ذكر الحدث انتقل إلى شروط الوضوء، ثم يعود بعد ذلك إلى شروط الصلاة. قال: وشروط الوضوء، هذه هنا شروط الصلاة. لما ذكر هنا رفع الحدث يكون بالوضوء من الحدث الأصغر والابتسام عن الأكبر، لعل سائل أن يقول: ما هي شروط الوضوء؟ قال: شروط الوضوء: الشرط الأول الإسلام، لا يصح الوضوء إلا للمسلم موحد، أما لو توضأه كافر، توضأه مشرك يدعو غير الله، هل صح وضوء؟ ما صح. لو توضأ آلاف المرات ومشرك ما نفعه، أبد أن يكون مسلما. شرط الثاني العقل، هذا قد سبق، العقل مناط التكليف. لو توضأ الإنسان وهو نايم ما يدري هل وضوء يصح ويرتفع به الحدث؟ لا، أبد يكون في عقل صاحي. لو أن إنسانا قام من نومه كما يقولون مشيع، وقام يتوضأ وخارج في غير وعي، هل صح وضوءه؟ ما صح. لو كان محدث ما صح وضوءه، لابد من النية، الأعمال بالنيات، واشترط الوضوء النية كما سوف يأتي. ثالثا التمييز، لابد أن يكون الذي يتوضأ مميزا. فلو توضأ ابن خمس سنين أربع سنين قام وتمضمض واستنشق وغسل وجهه كذا وأكمل وضوءه، ما صح وضوءه لأنه غير مميز. فسن التمييز سبع سنين، علموا أولادكم الصلاة لسبع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك النية، أن ينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث. فلو أن إنسانا نسي أنه محدث وقام يتوضأ من باب التبرد، يبغى يبرد أعضاءه، لا، لم ينوي الوضوء، ثم بعدما انتهى من الوضوء تذكر أنه محدث أو أنه أحدث، هل صح وضوءه؟ ما صح. لابد أن ينوي الوضوء، ينوي رفع الحدث. كذلك والنية شرط في صحة العبادات كلها، صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. الطواف، الحج، العمرة، حتى قالوا، هذا مثال يذكره الفقهاء من باب الإيضاح، قالوا: لو أن شخصا عليه طواف إفاضة ولا طواف عمرة، وجد غريما له قد استدان منه مالا، وقالوا: لو ترى صاحبك اللي استدان منك يطوف الآن حول البيت، قال: فرصة أروح أدور وراه، وجلس يلف وراه حول الكعبة سبع مرات ولم ينوي الطواف، ينوي يدور وراء الغريب، هل صح طوافه هذا عن العمرة ولا عن الإفاضة؟ لا، ما صح، لأنه لم ينوي الطواف، إنما نوى البحث عن غريبه. فالأعمال بالنيات، والنية مبحث كبير في الطهارة وفي الصلاة. لو أن إنسانا مثلا دخل يصلي مثلا سنة الظهر فتذكر أنه ما صلى الفجر، فقال: أقلب النية إلى صلاة الفجر، هل تصح أم تصح؟ لا يصح قلب النية من الأدنى إلى الأعلى، لكن يصح من الأعلى إلى الأدنى. إنسان مثلا دخل يصلي الفجر لوحده، قد صلى الناس ثم جاء جماعة وأقاموا الصلاة يصلون جماعة، فقال: أنوي لهذه الصلاة سنة، يصح له أن ينويها سنة ثم يدخل معهم بعد ذلك في الفريضة، بنية الفريضة. كذلك قال: والنية واستصحاب حكمها، استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. فلو قطع أثناء الوضوء ما صح، ما صح الوضوء. سنتوضأ وبعد ما غسل مسح رأسه أو قال والله لعلي أجل الوضوء بعد وقت، أروح الآن عندي اتصال مهم أكمل اتصال وبعدين أتوضأ من جديد. راح واتصل ورجع قال لا أكمل، ما صح. إذا قطع نيته في الوضوء فقد قطع وضوءه، لا بد من استصحاب النية من أول الوضوء حتى نهاية الوضوء. قال وانقطاع موجب من شروط الوضوء، انقطاع موجب. مثلا موجب الوضوء خروج البول، فلا يصح البول حتى ينقطع لا يصح الوضوء حتى ينقطع البول. فلو توضأ وهو يبول يصح؟ ما صح. لو توضأ وهو في حال خروج ريح، خروج الريح ما صح. وانقطاع موجب أي موجب الوضوء. قال المصنف واستنجاء أو استجمار قبله. استنجاء أو استجمار قبله إذا كان حصل بول أو غائط فلا بد من استنجاء أو استجمار قبله. إذا عد يعني إما أن يستنجي بالماء أو يستجمر. والبعض من الناس يظن أن الاستجمار عند عدم الماء مثل التيمم، لا، يجوز الاستجمار ولو مع وجود الماء، لكن الاستنجاء بالماء أفضل، لأن الماء يزيل العين والأثر، والاستجمار يزيل العين ويبقى الأثر. والاستجمار له شروط، أن يكون بالأحجار أو غيرها كالمناديل الخشنة ونحو ذلك، وأن تكون المساحات ثلاث أكثر منقية، وأن لا يتعدى الخارج موضع العادة. فلو انتشر البول إلى حشوة الذكر أو نحو ذلك أو تجاوز الخارج الصفحتين فلا يجزئ. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الإجزاء ولو تجاوز موضع العادة. الشرط الثامن طهورية ماء، أن يكون الماء الذي تتوضأ به طاهرا، يعني يصح الوضوء به. فلو كان الماء نجسا ما صح، لم يصح الوضوء به ولا يرتفع به الحد. بد أن يكون الماء طاهرا طهورا. وثانيا أن يكون الماء مباحا، وهذا الشرط الثامن طهورية ماء وإباحته. لو كان الماء مغصوبا أو مسروقا هل يصح الوضوء به؟ الحنابلة يقولون لا يصح الوضوء به. ولو كانت الأرض مغصوبة وصلى عليها ما صحت الصلاة على مذهب الحنابلة. والجمهور يقولون الصلاة صحيحة وهو آثم، الصلاة صحيحة وهو آثم. الشرط التاسع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، كالمناكير اللي يسمونها مناكير على الأصابع النساء التي تمنع وصول الماء. يجب على المرأة أن تزيل هذه المناكير عند الوضوء، أو مثلا بويا على اليد، بويا تمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالتها. أما الحنة اللون مجرد لون لا يضر، والدهن أو الأشياء الدهن هذا لا يضر لأنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. الشرط العاشر دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. مثل من؟ كمن به سلس البول، البول عنده مستمر ينقطع، أو المرأة المستحاضة الدم عندها ينزل باستمرار، غير الاستحاضة غير الحيض الذي يسمى نزيف، أو من عنده تفلت الريح. فهذا ما الذي يلزمه؟ يلزمه يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، ويتوضأ لكل صلاة، ويلزمه أن يأخذ بالاحتياطات، إما يجعل إن كان سلس بول يجعل على ذكره شيء يمنع نزول البول أثناء الصلاة، والمرأة تجعل لها من الحفائط التي تمنع نزول الدم إذا كانت في مسجد ونحو ذلك، أو من بهم جروح مستمرة تنزف، على مذهب من يرى أن الدم ناقض. هذا فيما يتعلق بشروط الوضوء. قال المصنف: أما فروضه فستة. انتقل الآن إلى فروض الوضوء. قال: فروضه ستة، وهذا تابع للشرط الرابع من شروط صحة الصلاة. الفرض الأول: غسل الوجه. غسل الوجه، فلا بد أن يغسل وجهه. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، والمضمضة هي أن يأخذ ماء فيدخله في فمه ثم يديره ثم يمده، والاستنشاق أن يأخذ الماء إلى أنفه ويجذبه بنفسه ثم ينثره. والاستنشاق والمضمضة باليد اليمنى، والاستنثار باليد اليسرى. وقد اختلف الفقهاء في المضمضة والاستنشاق في حكمهما في الوضوء، فمن الفقهاء من قال إنهما واجبان، ومنهم من قال إنهما سنة، ومنهم من ذهب إلى وجوب الاستنشاق وسنية المضمضة، ومنهم من ذهب إلى وجوبهما، وهذا هو الأرجح القول بالوجوب. أولا لأنهما داخلان في مسمى الوجه، والله أمر بغسل الوجه، وثانيا لأنهما جاءت فيهما أوامر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض، وهذا أمر. والسنة في المضمضة والاستنشاق، والأفضل أن تكون بكف واحد، ثلاث غرفات، غرفة واحدة نصها للمضمضة ونصف الآخر للاستنشاق، وهكذا غرفة ثانية مضمضة واستنشاق، وغرفة ثالثة، وهكذا. هذا هو الأفضل، ويكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى. فإن فصل بينهما، جعل غرفة للمضمضة وتمضمض بعدين جعل غرفة للاستنشاق، جاز ذلك. ورد في حديث طلحة بن مصرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن هذا الحديث ضعيف. وقال المصنف: وحده حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن عرضا، إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين، إلى فروع الأذنين. وقال بعض الفقهاء: من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، هذا هو حد الوجه. منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. واللحية، الإنسان إذا كان عنده لحية، إذا كانت خفيفة تصف البشرة فيجب غسل باطنها، يجب غسل باطنها بالماء. أما إذا كانت كثيفة لا يرى لون البشرة لم يجب غسل ما تحتها، وإنما يستحب تخليلها. وقد ورد تخليل اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره الإمام ابن القيم وصحح ذلك. إذن إذا كانت كثيفة فإنها تخل، يستحب تخليلها. خفيفة تصف البشرة يجب غسل باطنها بالماء، هذا ينبغي أن ينتبه له. الفرض الثاني من فروض الوضوء: غسل اليدين إلى المرفقين. غسل اليدين إلى المرفقين، من أين يبدأ في غسل اليدين؟ من هنا ولا من هنا؟ من هنا، من أطراف الأصابع، لأن كثير من الناس يجهل هذه المسألة، يقول أنا قد غسلت كفي في أول الوضوء. غسل الكفين في أول الوضوء سنة إلا إذا كان قائما من النوم فيغسل كفيه وجوبا، لكن في الوضوء في غسل اليدين يبدأ من أطراف الأصابع وأيديكم إلى المرافق، واليد إذا أطلقت تبدأ من أطراف الأصابع. قال وغسل اليدين إلى المرافق حتى يتجاوز المرفق ويشرع في العضد حتى يطمئن أنه غسل مرفقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى يشرع في العضد، فيغسل كف اليدين يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى. طيب لو قدم اليسرى ثم اليمنى صح وضوءه؟ موضوع صحيح، لكن ترك السنة والأفضل لأن كلها عضو واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله في تنعله وترجله. وفي حديث أم عطية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وفي حديث إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال ابن دقيق هذا الحديث حقيق أن يصحح. فالسنة البدء باليد اليمنى ثم اليسرى، والأفضل أن يغسلها ثلاث مرات، وإن غسلها مرة أجزأ، غسلها مرتين أجزأ، إن غسل بعضها مرة وبعضها مرتين أجزأ، واضح؟ لكن لا يتجاوز الثلاث. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. قد أساء وتعدى وظلم، فلا تجوز الزيادة على الثلاث. لكن ما المراد بالغسلة؟ هل المراد بالغسلة هي الحفنة من الماء أو الغرفة من الماء؟ هذه غسلة؟ لا، الغسلة هي الغسلة المستوعبة للعضو، الغسلة المستوعبة للعضو ولو كان بثلاث غرفات. أما في أن تعمم اليد بهذه الغسلة ولو بثلاث غرفات بغرفتين، ولا تسرف في الماء كما سوف يأتي، لا تسرف في الماء. قال وغسل اليدين إلى المرفقين، ولا يتجاوز المرفقين إلى الإبط ولا يشرع إلى الركبة، ولا هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه. قال ومسح الرأس، مسح جميع الرأس، الرأس لا يغسل إنما يمسح. بعض الناس بالأخص من الصغار يبغى أن يعلمه يأخذ ملء يد ماء وحط على رأسه، لا، الرأس لا يغسل، يمسح، يمسح الرأس. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة. قال ومنه الأذنان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، ولا يأخذ لهما ماء جديدا بل يمسحهما بماء الرأس. أما لأخذ ماء جديد هذا قول ضعيف كما ذكر الإمام ابن القيم وغيره. والأذنان تتبع الرأس تابعان، لأنهما تابعان للرأس. كيف يمسحهما؟ يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه، هذه تسمى السبابة، ليس تسمى السبابة لأن البعض إذا سب ها يبقى يشير بأصبعه، وتسمى المسبحة إذا سبح يذكر الله بها. يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه، هذه هي السنة الأفضل. الفرض الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين، فيدخل الكعبين في غسلهما كما أنه يدخل المرفقين في غسل اليدين. إذا عمم الرجل بالغسل يعتبر قد غسلها ولو مرة واحدة، سواء كان بغرفة أو بغرفتين، فالعبرة هو التعميم للعضو، تعميم، والأفضل ثلاث مرات، الأفضل ثلاث مرات غسل الرجلين. ويسن له أن يخلل الأصابع، يخلل أصابع رجليه ويديه. كيف يخلل أصابع رجليه؟ جاء في السنة بخنصره، أي خنصره بين أصابعه ويخللهما. كذلك أصابع يديه في الحديث: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الفرض الخامس: الترتيب بين أعضاء الوضوء، ترتيب، لأن الله تعالى ذكر الوضوء مرتبا في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وضوء مرتب. الأمر الثاني: وجود ممسوح بين مغسولين. قال أهل العلم: ولا يقطع النظير عن نظيره إلا لحكم، وهو وفائدة، وهو الترتيب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا، ولم يرد أنه أخل بالوضوء. وقالت: من توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ كما أمر. فدل على وجوب الترتيب. الفرض السادس: الموالاة، أن يوالي بين أعضاء الوضوء، ألا يؤخر عضوا حتى ينشف الذي قبله في الزمان المعتدل. الزمان المعتدل، مثلا سنتوضأ ورد الجوال رن، قال: أرن على الجوال وأرجع أكمل الوضوء، ما نوى قطع الوضوء، رجع له رد الاتصال وراح الاتصال وراح 10 دقائق ودخل فيه إلى أن نشفت أعضاؤه، يلزمه أن يعيد الوضوء من أوله. لكن لو كان يسيرا لم تنشف الأعضاء لا حرج. قال: في الزمان المعتدل، لكن لو كان في هوى شديد، هوى شديد وريح، وكلما غسل عضو نشف من الهوى، هذا لا يضر ذلك. ولو تأخر يدلك في عضو حتى نشف الذي قبله لا يضر ذلك. كذلك مما يدل على الترتيب في الموالاة، ما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم ما أصابها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا يسمى بحديث صاحب اللمعة. وفي رواية: مثل موضع الظفر. فلا بد أن يكون الوضوء لجميع الأعضاء. ومما يدل على الترتيب كذلك ذكر المصنف حديث: أبدأ بما بدأ الله به، حديث جابر في صحيح مسلم. أما حديث ابدأوا بما بدأ الله به، فهذا الحديث، هذه الرواية كما يقول الشيخ الألباني شاذة بهذا اللفظ. ثم قال المصنف: وواجبه، واجب الوضوء، التسمية مع الذكر. واجب الوضوء التسمية مع الذكر. ما حكم التسمية؟ الحنابلة قالوا تجب مع الذكر، وبعضهم يصرح بالوجوب. والجمهور ما دليل الحنابلة؟ دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والجمهور قالوا سنة، قالوا لأنه لم ترد التسمية في الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد فيها التسمية. وهذا الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قالوا لا وضوء كاملا. واختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث، صححه العلامة الألباني، وقال الشيخ ابن باز: له طرق يشد بعضها بعضا. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: يقول الإنسان يسمي، إن كانت واجبة فقد جاء بالواجب، وإن لم تكن واجبة فقد جاء بالسنة. ودائما التسمية يحرص عليها الإنسان في أعمال الخير. بل ذكر سماحة الشيخ ابن باز يقول: حتى ولو دخلت الحمام ونسيت التسمية تسمي ولو في الحمام، لأن من العلماء من ذهب إلى وجوبها. قال المصنف رحمه الله: ونواقضه ثمانية. نواقض الوضوء ثمانية، نواقض الوضوء ثمانية، وهذه بعضها مختلف فيه بين أهل العلم، إنما هي ثمانية على مذهب الحنابلة. الناقض الأول: الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين القبل والدبر. والخارج من السبيلين كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، ينقض الوضوء إجماعا. ولا يرى جمع من العلماء نواقض الوضوء إلا في الخارج من السبيلين، كما هو مذهب الإمام البخاري. إمام البخاري لا يرى الناقض من الوضوء إلا الخارج من السبيلين، حيث بوب في صحيحه: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبول والدبر. قال: الخارج من السبيلين، وهذا الناقض الأول، بول أو غائط ينقض الوضوء، المني ينقض الوضوء ويلزم الاغتسال، المذي والودي، المذي يكون عند الانتشار والتفكير ويلزم منه الاستنجاء وغسل الأنثيين الخصيتين، وكذلك الودي يكون بعد البول وهو ناقض للوضوء وهو نجس يلزم منه الاستنجاء، الريح والصوت ينقض الوضوء إجماعا ويلزم منه غسل الأعضاء الأربعة. الناقض الثاني: الخارج الفاحش النجس من الجسد. الخارج الفاحش النجس مثل ماذا؟ كالقيء الفاحش الكثير أو الدم الفاحش الكثير، فيبطل الوضوء عند الحنابلة. أما الجمهور فيرون أن الدم والقيء لا ينقض الوضوء وهو أقرب. الناقض الثالث: زوال العقل، وهو على ضربين. زوال العقل ينقض الوضوء وهو على ضربين: ضرب الأول غير النوم، وهو الجنون والإغماء والسكر، فينقض الوضوء يسيره وكثيره. الجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء. الضرب الثاني: النوم، وهو ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم، إنما اختلفوا في النوم الذي ينقض الوضوء. ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ النوم العميق، وقيل النوم المستغرق، وقيل النوم الكثير الذي ينعدم معه الإحساس. قال الشيخ حافظ: أعني الذي به الإحساس ينعدم. إذا كان الإنسان لا يدري من حوله، وكان هذا النوم من غير جالس، متكئ أو مضطجع، فنام انتقض وضوءه. أما إذا كان ممكنا مقعدته من الأرض وهو منتظر الصلاة، ممكن مقعدته من الأرض وحصل عنده غفوة، أو ولو حصل شيء من الصوت من الغطيط، فلا ينقض الوضوء. كان الصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ويسمع لهم غطيط، ثم يقومون يصلون ولا يتوضأ. فدل على أن نوم الجالس الممكن مقعدته من الأرض هذا لا ينقض الوضوء. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. قال شيخنا الشيخ زيد: هذا فقه فقيه. فنوم الجالس الممكن مقعدته من الأرض لا ينقض الوضوء. قال شيخنا الشيخ أحمد: إلا أن يكون متمايلا. إذا كان متمايل خلاص احتمال يخرج منه الخارج. وفي الحديث: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالنوم الذي ينقض هو النوم العميق الكثير المستغرق من المضطجع أو المتمايل أو نحو ذلك. الناقض الرابع مس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة. وفي نقض الوضوء بمس المرأة ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وهو مذهب الشافعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا أضعفها، أضعف الأقوال، القول بأنه مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء. وهذا فيه حرج على الناس، لو أن شخصا يطوف بالبيت وازدحم الناس رجال ونساء، إذا قلنا بهذا القول كل ما لمستك المرأة قلنا أخرج روح توضأ، في مشقة على الناس حرج. القول الثاني أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومشى عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب ومال إليه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، أن اللمس بشهوة ينقض الوضوء. والقول الثالث أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يتوضأ ثم يقبل بعض نسائه ولا يعيد الوضوء. والقول بأن مجرد اللمس ينقض الوضوء ضعيف. جاء في الحديث أن تقول عائشة رضي الله عنها أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي في الليل وتنام أمامه معترضة، تقول فإذا سجد غمزني فأكف قدمي. البيت الغرفة ضيقة، وهو مثل نحن اليوم البيت ما شاء الله مجلس رجال ومجلس نساء وصالة ومدري ايش، احنا في خير ونعم. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة ضيقة، إذا سجد الرسول تكف قدمها حتى يتمكن من السجود، فإذا قام مدت رجلها. الله أكبر الله أكبر. فلمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. ومن قال بأن إذا كان اللمس بشهوة قال لأنه مظنة الحدث، مظنة الحدث. الناقض الخامس مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وفي الحديث من أفضى بيده إلى فرجه من غير حجاب ولا ستر فليتوضأ. وما هو اللمس الذي ينقض الوضوء؟ وذهب الأحناف إلى أن لمس الذكر لا ينقض الوضوء، أخذوا بحديث إنما هو بضعة منه، لما سئل عن مس الذكر. لكن هذا الحديث يعني متقدم، حديث طلق بن علي جاء وهم يؤسسون مسجد قباء. وأما حديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فيتوضأ، بسرة من مسلمة الفتح، فتح مكة، فهو حديث متأخر على ذاك الحديث. والصواب أن مس الفرج ينقض الوضوء، إذا مس فرجه بدون حائل ينقض الوضوء بدون حائل. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وذهب إليه الشيخ ابن عثيمين أنه إذا مس فرجه بشهوة انتقض الوضوء. هذا الناقض الخامس. الناقض السادس أكل لحم الإبل أو لحم الجزور أو لحم البعير، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. إذا توضأ الإنسان وجنب على حل حاشي على ما يقول، وتعشى من هذا لحم الحاشي وجنب يصلي، وجنب يصلي يقول له لا رحت وضوء، تقل وضوء، تقل وضوء. فلحم الإبل جاء فيه حديثان صحيحان، حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لحوم الإبل. لما قال أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت لا تتوضأ. أنا توضأ من لحوم لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحم الإبل. وحديث البراء بن عازب توضأ من لحوم الإبل يقول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال أهل العلم البيهقي فيه حديثان صحيحان. وذهب الجمهور إلى أن لحم الإبل لا ينقضي الوضوء، أخذوا بحديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وفي لفظ مما غيرت النار. لكن هذا الحديث عام، وحديث النقض لحم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام. وهل النقض خاص باللحم أم يشمل اللحم والأجزاء الكبد والمصران وغيرها؟ اختلف العلماء على قولين، منهم من قال خاص باللحم، ومنهم من قال يشمل اللحم وغيره الأجزاء. وهذا هو الأقرب، لأن الله تعالى حرم لحم الخنزير، والتحريم عام باللحم وبجميع أجزائه. أنت الآن إذا ذهبت إلى صاحب اللحم ميزرة قلت له كيلو لحم، يهب لك لحم ويهب لك كرش ويهب لك مصان، قال لك هذا كيلو لحم، مع أنه ليس كل لحم، لكن هذا متعارف عليه عند الناس. قال أما لبن الإبل فلا يلزم منه الوضوء، وبعضهم قال يستحب. الناقض السابع تغسيل الميت، تغسيل الميت لحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ومشى الحنابلة على هذا بهذا الحديث. وهذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، والصحيح أنه لا يجب الوضوء على من غسل ميتا، إنما يستحب استحبابا لحديث أسماء بنت عميس أنها غسلت أبا بكر الصديق في يوم بارد، ثم سألت الصحابة هل عليها غسل، فقالوا لا يجب عليها الغسل. وبعض الصحابة قال كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فلا يجب الغسل من تغسيل الميت، إنما ذكروا أنه يستحب. لماذا؟ قالوا لأنه ربما مع التغسيل يتأثر ويتعبه، فيحتاج ما ينشطه ويجدد نشاطه في اغتساله. لكن لو مس في أثناء اغتساله عورة الميت، وهو لا يجوز له أن يمس عورته، لكن لو مس عورة الميت بدون قصد فيلزمه أن يتوضأ، في حديث من مس ذكره فليتوضأ، سواء ذكره أو ذكر غيره. إذا كانت امرأة معها طفلها توضعه بعدما توضأت يلزمها أن تعيد الوضوء. دهنا الآن من نواقض الوضوء. ثم عاد المصنف رحمه الله إلى شروط الصلاة. قال الشرط الخامس إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة. إذا أردت تصلي لابد تزيل النجاسة من البدن ومن الثوب ومن البقعة، لابد أن يكون بدنك طاهر. ولهذا أمر بالاستنجاء من البول والغائط، فإذا وقع على بدنك نجاسة تزيلها، أو الثوب وقعت النجاسة على الثوب لابد أن تزال. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بحث بغسل ثوب المستحاضة، تغسل ثوبه، يغسل عنك الدم وتحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. والبقعة كذلك التي يصلي عليها لابد أن تكون طاهرة. ولهذا لما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء ثم صبه على بول الأعرابي، قال دعا بدلو من ماء ثم صبه. كذلك الطهارة من البدن والثوب والبقع، لقوله تعالى وثيابك فطهر. الثياب في الأصل مرادها هنا في الآية الأعمال، طهر أعمالك من الشرك، ويدخل في هذا طهارة الثياب، طهارة الثياب بوجه العموم بعموم الآية وثيابك فطهر. الشرط الثالث، ما لي وقت أذان، الشرط السادس، بس هناك إزالة النجاسة مسألة قبل أن نخرج. لو أن إنسانا بعدما صلى وجد على ثوبه نجاسة، ما حكم الصلاة؟ صحيح. ما الدليل؟ لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعله قذرا، أتاه جبريل وأخبره أن في نعله قذرا، فخلع نعله صلى الله عليه وسلم ولم يستأنف الصلاة من جديد بل أكمل، فدل على أنه إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعدما صلى فصلاة صحيحة. لو تذكر أثناء الصلاة، فإن كانت هذه النجاسة في ثوب ظاهر غسل طاقية يخلعها ويصلي كمل صلاته. أما لو كانت النجاسة في ثوب ساتر للعورة، هذا لازم يخرج ويغير ملابسه ثم بعد ذلك يعيد الصلاة. نعم. وكان هذا تحول عن القبلة، إذا انصرف عن القبلة وراح وانكشف الشيء من العورة، إذا كان هذا على العورة وانكشفت العورة بطلت الصلاة. الشرط السادس ستر العورة، وقد أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، لابد من ستر العورة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أهل العلم المراد بالزينة هنا ستر العورة، ويدخل في ذلك كذلك التزين الصلاة. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهل تدخل الركبة في ذلك؟ الأحوط أن الركبة داخلة في ذلك السرة، فلا ينبغي أن تكشف من الرجل بالأخص في صلاته. بعض الناس يتساهل وبالأخص في حال الإحرام، قد يكون الرجل مثينا ويلبس إزارا، قد لا يكون معه ما يربط الإزار، فينزل الإزار تحت السرة ويذهب يطوف ويسعى، على إخلال. لابد من ستر العورة، شرط الطواف ستر العورة، وشرط الصلاة ستر العورة. قال والأمة كذلك، هي الرقيقة التي تباع وتشترى، يقول الأمة مثل عورة الرجل من السرة إلى الركبة المملوكة. هذا قول لجمع كبير من أهل العلم، ومن أهل العلم رأى أن الأمة كالمرأة الحرة. قال والحرة كلها عورة إلا وجهها، إلا وجهها في الصلاة، إذا ما لم تكن بحضرة رجال أجانب، إذا كانت بحضرة رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها. وبعض الفقهاء قال إلا وجهها وكفيها. قال ستر العورة. وبعض الشباب يتساهل في ذلك، ربما يكون معه من هذه السراويل اللي لها أسماء حديثة، فإذا سجد انحسر عن عورته وعن سوءته، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك ليلبسونه قصير يسمونه برمودا، فإذا سجد انحسر عن ركبته وربما انكشف شيء من فخذه، ماذا قد رأيناه، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك إذا كان اللباس شفافا، ربما يلبس شاب سروال قصير و
ويلبس ثوب شفاف ومكوي يرى منه لون البشرة، وهذا يخل بصلاته. إذا كان يصف البشرة فلا، لا يصح الصلاة. أو كان الثوب ضيقا يحدد العورة، لا يجوز كذلك الصلاة في هذا، فينتبه لهذه المسائل. الشرط السابع دخول وقت الصلاة. والحديث ما جاء في السنة من حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أخذ العلماء من هذه الآية أوقات الصلاة الخمسة. قالوا قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال، فيدخل فيها الظهر والعصر. إلى غسق الليل يدخل فيها المغرب والعشاء. وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، سميت قرآنا لمشروعية إطالة القراءة فيها أطول من غيرها. فلا بد من دخول الأوقات الفجر من طلوع الفجر الثاني، وقت الفجر إلى طلوع الشمس، والظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والعصر من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذا الوقت الاختياري، والوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر الثاني. الشرط الثامن استقبال القبلة، لقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، أي جهته. والقبلة إذا كان الشخص معاينا للكعبة، شخص المسجد الحرام والكعبة أمامه، يجب عليه وجوبا أن يتجه إلى عين الكعبة. بعض الناس حتى في المسجد الحرام وهم من اليمين واليسار، الكعبة أمامه والخطوط أمامه والاتجاهات، فالمعاين للكعبة يجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة. ومن كان بعيدا عن الكعبة فإنه يتجه إلى جهة الكعبة خارج المسجد الحرام نحو ذلك، صلي إلى جهة الكعبة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي جهته. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، أن كان في الشمال أو في الجنوب، ما بين المشرق والمغرب قبلة، أما في الشرق والغرب ما بين الشمال والجنوب قبلة. وأما من صلى لغير القبلة متعمدا أو يظن أنها القبلة وهو بإمكانه أن يسأل، إنسان مثلا في البلد، نزل في الرياض في جدة في الفندق، جاء وقت الصلاة ويبغى يصلي ما قد صلى الناس، شاف الفندق ما شاف العلامة، قال أجتهد أصلي بعدين، وهو في داخل البلد، فصلى إلى غير القبلة، ثم قيل له إن القبلة إلى الاتجاه الفلاني، يجب عليه أن يعيد الصلاة. الاجتهاد إذا كان في صحراء ما عنده علامات ولا عنده من يوجهه ولا من يرشده، والآن الحمد لله مع هذه الجوالات وبإمكان الإنسان يسأل، فيجب عليه أن يسأل وأن يستدل بالمحاريب المساجد اللي حول المكان فين الاتجاه. أما يجتهد في داخل البناء
وفي أمام الناس بحضور الناس في داخل المدينة فلا. أما ما اجتهده في صحراء فله اجتهاده إذا بذل الوسع في ذلك، ويصلي ما أدى إليه اجتهاده. فإن اجتهد وصلى فصلاته صحيحة، ولو تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير قبلة. فالمعاين الكعبة يجب عليه أن يصيب العين الكعبة، ومن كان بعيدا يستقبل الجهة. قال الشرط التاسع النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لحديث إنما الأعمال بالنيات. النية شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، لابد أن ينوي الصلاة. هل هذه الصلاة فرض أم نافل؟ والنية يقول العلماء تنقسم إلى قسمين: نية العمل ونية المعمول له. نية المعمول له، هل تصلي لله أم تصلي لغير الله؟ هذه نية. نية العمل، هل تصلي فرضا أم تصلي نفلا؟ هذه نية. فلا بد من النية تميز الأعمال. كذلك النية تميز الأعمال ما بين الفرض والنفل، تميز بينها بين الفرض والنفل إلى آخره. وقد مثلنا لكم لذلك، مثلا إنسان راح المسجد يريد أن يعتكف ساعة من الوقت، جلس ساعة من الوقت ويعتكف أو ساعتين، هذه نية. إنسان مجنب المسجد والجو حار، قال والله أبغى أجنب، أبغى أتبرد شوي، أبغى أرتاح، هذا حكم المعتكف له أجر، وهذا يبغى يرتاح بس. إنسان أمسك عن الطعام صائم، وشخص أمسك عن الطعام قال له الطبيب لازم تصوم اليوم من الصباح إلى بعد المغرب، عندك عملية في الليل. أمسك ليس عنده نية الصيام أصلا، إنما إمساك من أجل العملية. فالأعمال بالنيات، فهذا إنسان يصلي نفلا وهذا يصلي فرض، الصلاة واحدة، الهيئة واحدة، لكن الذي يميزها النية. النية ومبحث النية في كلام طويل، صلاة المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل الآخر. ثم ذكر المصنف هنا أركان الصلاة، وقال 14 ركنا، أولها القيام مع القدرة. القيام مع القدرة، لابد في الفرض أن تصلي قائما، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. من صلى في الفرض جالسا وهو قادر على القيام ما صحت صلاته. لكن لو أن عنده برف، مريض، تعبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، مستلقي ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا. أما في النفل فيصح أن تصلي جالسا، لكن أجرك أجر نصف القائم، أجر نصف القائم كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يستطيع أن يصلي، أن يكبر قائما وأن يقرأ قائما، لكن ما يقدر لا على الركوع ولا على السجود، فهذا له أن يصلي قائم، فإذا جاء الركوع والسجود يجلس. بعض الناس ما يقدر يوقف، لكن يقدر يركع ويقدر يسجد، إذا جاء الجلوس يجلس، إذا جاء الركوع يقوم يركع ويسجد على الأرض. بعض الناس لا، خلاص ما يجي الركوع السلام من أولها جالس، جالس، وإذا انتهى الصلاة وقف برا عند باب المسجد ساعة في قيل وقال وكلام، وإذا جسل في المعمال يجلس ساعتين ثلاث ساعات على الزبر، ما شاء الله. تقول ما كان في شيء. هذا الإنسان ينتبه لنفسه. الصلاة أمرها عظيم، لا يصلي جالسا إلا عند العذر، فكان ما يستطيع. أما إذا كان يستطيع أن يصلي قائما يقرأ قائما فلا يجلس، لا يستطيع القيام لكن يستطيع الركوع والسجود. فاتقوا الله ما استطعتم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والميسور لا يسقط بسقوط المعسور. هذه قاعدة. قال المصنف: تكبيرة الإحرام، وهذا الركن ثاني، تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الله أكبر، ولا يجزي إلا هذا اللفظ الله أكبر. لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم. تكبيرة الإحرام لا تنعقد إلا وأنت واقفا. بعض الناس يأتي والإمام راكع ومستعجل في الحق الركعة يكبر ويهاول الركوع، ما صح الصلاة. لا بد تكبيرة الإحرام وأنت قائم. طيب، هل يأتي بتكبيرة الهول الركوع؟ الأفضل أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يكبر للهوي وهو هاول الركوع. وإن جاء بتكبيرة الإحرام ونوى بها الإحرام والنقل جاز ذلك، تدخل تكبيرة النقل في تكبيرة الإحرام. فلا بد ننتبه لتكبيرة الإحرام ولا نتساهل بترك. بعض الشباب في المدارس تقام الصلاة ويكبر الإمام والشباب الطلاب يجرون هنا وهناك وكذا، فإذا كبر للركوع كبر للركوع، هل ترك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ شيخنا الشيخ زيد رحمه الله صلاته غير صحيحة. بعض الناس من في الحرمين يجلس إلى أن الإمام كبر للركوع التراويح، قام وكبر مع الركوع ويسمع وجالس، هذا فيه تفريط. بإمكانك تكبر للإحرام وأنت جالس، إذا كان ما تستطيع وهي صلاة نافلة تكبر وأنت جالس وتجلس، فإذا قارب الإمام للركوع لك أن تقوم وتركع وأنت واقف، لا حرج، هذا سنة واردة. قال المصنف رحمه الله: تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك يقرأ يقول دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهو سنة على الصحيح. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ الفاتحة وهي الركن الثالث. قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة على رأي الحنابلة هنا. وهل تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية؟ محل خلاف. من أهل العلم من رأى أنها تسقط، ومن من رأى أنها واجبة في حقه تسقط مع السهو والنسيان للمأموم في الصلاة الجهرية، ورأي الشيخ بن باز. ومنهم من رأى أنها ركن في حق الإمام والمأموم كما هو رأي شيخنا رحمه الله. قال المصنف: ثم يقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. ينبغي الحرص على قراءتها قراءة صحيحة. وهل البسملة من الفاتحة أم لا؟ محل خلاف، والأحوط قراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهي في المصحف الذي بين أيدينا مجمع الملك فهد، هي الآية الأولى. قال: والركوع والرفع منه والاعتدال منه والسجود على الأعضاء السبعة والجلسة بين السيدتين. الركوع، ويقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، أما الركوع فعظم فيه الرب. الركوع يكون الظهر مساوي للرأس، والرفع منه يقف حتى يعود كل فقار إلى مكانه، كل فقار إلى مكانه. الرفع منه والاعتدال منه كذلك ركن. والسجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، وأشار إلى أنفه عضو واحد، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، هذه الأعضاء السبعة لابد منها، لابد أن تصيب الأرض. طيب، لو أن شخصا ما أصابت الأعضاء الأرض، السجود كله لم تصب مثلا أنفه الأرض أو جبهته الأرض، إن كان كل السجود ما أصاب الأرض بطل الصلاة. أما لو أصاب جزء من الوقت الأرض ثم حصل ما حصل فالصلاة صحيحة لكن فيها قصور. كذلك الجلسة بين السجود على الأعضاء السبعة كما أشرنا، الجلسة بين السجدتين لابد يجلس، وقول رب اغفر لي وارحمني هذا واجب، والطمأنينة في جميع الأركان، ما يستعجل، صلي بطمأنينة وخشوع. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعجلة أمره أن يعيد ثلاث مرات، يقول ارجع فصلي فإنك لم تصل، اطمئن ما تستعجل. والترتيب بين الأركان تكون الصلاة مرتبة، صلوا كما رأيتموني أصلي، ترتيب بين هذه الأركان، يرتب تكبيرة الإحرام ثم الفاتحة ثم الركوع ثم هكذا. قال والتشهد الأخير ركن مفروض، التشهد الأخير التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخره، هذا ركن من أركان الصلاة. ثم بعد ذلك الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي بعضها في العالمين إنك حميد مجيد. وهذه مختلفة في الصلاة الإبراهيمية، هل هي واجبة ركن؟ اختلف العلماء في ذلك، الأحوط الإتيان بها وأنها ركن من أركان الصلاة. والواجبات ثمانية، الواجبات كلها أذكار ما عدا التشهد الأول. واجبات الصلاة جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تسمى تكبيرات النفل، قول سبحان رب العظيم في الركوع، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، قول ربنا ولك الحمد، وقول للكل إمام والمنفرد والمأموم، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، قول رب اغفر لي بين السجدتين، كلها أقوال. والتشهد الأول والجلوس له، الجلوس له هو الذي فعل، والباقي كلها أقوال، هذه واجبات. الفرق بين الواجبات والأركان أن الأركان لا بد من الإتيان بها، ما تسقط لا بالسهو ولا بالنسيان، يلزمك أن تأتي بالركن وتسجد بالسهو. أما الواجبات إن تركت سهوا فإنه يلزمه أن يسجد للسهو فقط، أما لو تركها متعمدا بطلت صلاته كما أشار المصنف رحمه الله في آخرها. نختفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، قبل أن أبدأ في الحديث أو الشرح في هذه الرسالة أقول غفر الله لأخي، وما أنا إلا طويل علم صغير، أسأل الله تعالى أن يسترنا بستره الجميل، أن يتجاوز عنا وأن يعفو عنا جميعا. إخواني الفضلاء، هذه الرسالة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فيما يتعلق بشروط الصلاة وواجباتها وأركانها. وهذا الموضوع جد مهم، وهو جدير بالمدارسة، وحري بالمذاكرة، لأنه يتعلق بعمود الدين، ويتعلق بأفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأول ما يحاسب عنه العبد بين يدي رب العالمين عن صلاته. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هل رأينا رسول الله بأبصارنا؟ لا، لكن من خلال سنته الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم التي رواها الصحابة الثقات وبينوها وشرحها أئمة الإسلام في كتب الحديث، في كتب السنة، في كتب الفقه. ينبغي لنا أن نتعلم حتى نعرف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المذاكرة في هذه الرسالة أولا بدأ بشروط الصلاة، فقال رحمه الله: شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. هذه ينبغي أن تحفظ، طالب العلم يحفظ شروط الصلاة. وما معنى الشرط؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذات الشرط. فمثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة. وقد يوجد الوضوء وتوجد الصلاة، وقد لا توجد الصلاة. قد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، وقد يتوضأ ويصلي. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وهذه الشروط 9 شروط ذكرها العلماء بهذا العدد من خلال التتبع والاستقراء، كما أن محظورات الإحرام 9 كذلك بالتتبع والاستقراء والنظر في الأدلة. بدأ المصنف رحمه الله بالشرط الأول الذي هو الإسلام، قال: وضده الكفر، والكافر عمله مردود، ولو عمل أي عمل لا بد أن يكون هذا الذي يصلي مسلما. فلو صلى الكافر، شاف الناس داخل المسجد دخل وراهم وصلى وهو على كفره أو على شركه، شرك الأكبر، هل تصح صلاة؟ ما تصح، لا تصح الصلاة إلا من المسلم الموحد. ولهذا يقول تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال الله تعالى عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا، كفار قريش كانوا يعملون أعمالا في الجاهلية، كانوا يسقون الحجاج: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، لكن ما نفعتهم تلك الأعمال، لا تنفعهم في الآخرة. قال بعض أهل العلم: ربما قد ينتفع بها في الدنيا لكن في الآخرة لا تنفع. ولهذا يقول تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. فلا بد أن يكون مسلما. ما معنى الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. بد أن يكون مسلما موحدا. أما لو صلى وهو يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يستغيث بالبدوي ولا بالحسين ولا بعبد القادر ولا بعيدروس ولا بن علوان ولا غيرهم من الأموات، يدعوهم من دون الله ويسأل منهم المدى بتفريج الكربات وقضاء الحاجات، مما لا يطلب إلا من الله عز وجل فلا تنفعه الصلاة. ولو صلى الليل والنهار ولو صام الدهر ولو حج كل عام وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويسألهم المدد وتفريج الكربات وقضاء الحاجات مما لا يقضى إلا من الله ولا يطلب إلا من الله ما نفعته تلك الصلاة. فلا بد من إخلاص العبادة لله. فكل إنسان يحكم بكفره فصلاته غير صحيح. ولهذا قال المصنف: والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. ولهذا قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال. وقال تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سواء هذا الإنسان من الناس إذا كان مشركا بالله الشرك الأكبر أو كافر الكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي، لو صلى ما نفعت الصلاة. ولو صلى الإنسان لو أشرك بالله والعياذ بالله الشرك الأكبر وكان مسلما حبطت أعماله وبطلت، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يوجب علينا الخوف من الشرك. ولهذا الإمام المجدد بوب في كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك. يجب أن نخاف من الشرك. إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده كان يدعو الله ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. أضللن كثيرا ليس قليلا. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال أهل العلم: يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية. لا بد نعتني بالتوحيد، خاف الشرك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى يلحق حي من أمتي بالمشركين والعياذ بالله، ولا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذي الخلصة صنم كان يعبد في أهل رسول الله. ثم أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي في 50 فكسره. قال: لا تقوم الساعة حتى يعبد هذا الصنم والعياذ بالله. يجب أن نخاف من الشرك. ولهذا يقول الإمام المجدد في كشف الشبهات: من الشبهات قول بعض الناس: التوحيد قد فهمناه. يقول بعض: ما معكم إلا التوحيد، ما تتكلمون إلا في التوحيد وتخطرون إلا في التوحيد، التوحيد فهمناه. يقول هذه شبهة خطيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر من الشرك حتى عند موته. وفي كل موطن يبايع الصحابة الكرام على ألا يشركوا بالله شيئا، يبايع النساء على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. خطورة الشرك. يجب أولا أن يكون هذا الإنسان مصلي موحدا مسلما مجتنبا للشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. لأن الكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. الشرط الثاني العقل، وضده الجنون. والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 ومنهم المجنون حتى يفيق. لأن العقل مناط التكليف، وهذه قاعدة. العقل مناط التكليف. المجنون مرفوع عنه القلم، ليس عليه لا صلاة وكذلك الشيخ الخرف الذي كبر سنه وصار يهذي لا يدري ما يقول مرفوع عنه القلم. ولو كان في الصيام بعض الناس تكون عنده جدته ولا جده كبير في السن وما عاد يعقل يقول هذا نطعم عنه، ليس عليه طعام، ليس عليه لا صيام ولا إطعام، لأن الإطعام يكون على العاقل، هذا مرفوع عنه القلم والعقل مناط التكليف، ليس عليه لا صيام ولا إطعام لأنه مرفوع عنه القلم. وكذلك الخلف الذي يهذي لا يرجع إليه عقله بالغالب في آخر حياته، وقد تعود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال اللهم إني أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. فمن شروط الصلاة العقل، فالمجنون مرفوع عنه القلم والعقل مناط التكليف. كذلك المغمي عليه، المغمي عليه، قال سماحة الشيخ ابن باز إن كان الإغماء في حدود 3 أيام فإنه يقضي بعد أن يفيق، أما إذا كان الإغماء يعني وهذا أشبه بالناعم، أما إذا كان الإغماء أكثر من ذلك فليس عليه، ليس عليه قضاء لأنه أشبه بالمجنون. وورد أن عمار ابن ياسر رمي فأغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وما زاد عن 3 أيام فلا يقضي، فهو مرفوع عنه القلم. أما الصغير الذي لم يبلغ، وهذا يأتي، الصغير الذي لم يبلغ السن، سن التمييز، لم يبلغ 7، فهذا ليس عليه صلاة، ليس عليه الصلاة إذا كان دون التمييز. أما إذا بلغ العاشر يعلم الصلاة إذا أصبح مميزا، علموا أولادكم الصلاة 7، يعلم يدرب على الصلاة، إذا بلغ 10 يضرب يؤدب على الصلاة واضربوهم عليها 10، إذا بلغ سن البلوغ الذي وجبت عليه أصبح مكلفا. وكذلك الناعم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، لكن مو كل يوم ها الناس يصلون وهو نايم ويقوم من النوم قالوا الناعم حتى يستيقظ، لا هذا ليس بعذر. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، حذر من ذلك من التساهل في النوم وترك الصلوات. إذا حصل الإنسان في بعض الأحيان لتعب أو مرض أو أصابه نوم وما استيقظ إنه يصلي، إذا استيقظ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، أما أن ينام عن الصلوات المكتوبة كل يوم الفجر نايم، العصر نايم، مالك ما صليت يا نايم حتى يستيقظ، هذا فقه أعوج. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أناس صرخوا رؤوسهم بالحجارة في البرزخ، قال هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة، كونه يتعمد يوميا أغلب الأحيان نائم هذا خطأ فاحش. وبعض الآباء هدانا الله وإياهم يعتني بولده عند الطعام، إذا جاء وقت الغداء قال فين فلان فين فلان الغداء، لكن جاء وقت الصلاة اتوضى جزاه الله خير وراح المسجد وكأنه ليس له دخل بهم، هذا على الجوال وهذا على البلايستيشن وهذا ما يسأل، وهذه مصيبة. كلكم راع يقول صلى الله عليه وسلم وكلكم مسؤول عن رعيته، إن الله سائر كل راع عما استرعاه هل حفظ أم ضيع، فلننتبه لهذا. الشرط الثالث التمييز، وهذا قد ذكرناه، وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة، ثم يؤمر بالصلاة، فلا تحرص كثيرا قبل 7 قبل التمييز، إن جاء وكان صغيرا ويخشى عليه في تركه وتيت به وكان ساكتا فلا بأس، أما أن يحرص عليه ويضرب وهو باقي صغير، ربما يأتي المسجد على غير طهارة، ربما يقطع الصفوف هو على غير وضوء، ربما يشوش، هذا خطأ. قال: وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة، للحديث الذي سبق. قال: وفرقوا بينهم في المواجع، هذا كذلك انتبه له، إذا بلغوا 10 سنين الأولاد يفرق بينهم في المضاجع بين الذكور والإناث من الأولاد عند النوم لقربهم من البلوغ، لقربهم من البلوغ. الشريعة جاءت بسد الذرائع وسد الوسائل التي قد تفضي إلى الحرام وإلى ما لا تحمد عقباه. كذلك الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. من شروط الصلاة رفع الحدث. الحدث أمر معنوي يقوم بالإنسان يمنعه من الصلاة ومس المصحف والطواف بالبيت وغير ذلك، وليس بنجاسة. النجاسة إذا أصابت الثوب أو البدن تغسل ويطهر المحل. والأحداث كالخارج من السبيلين من البول والغائط والريح والصوت ومس الفرج باليد وأكل لحم الجزور إلى غير ذلك، هذا الحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر فهذا لابد له من اغتسال الجنابة، إما باحتلام أو جماع، فهذا لابد له من الاغتسال. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، من حديث عبد الله بن عمر. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذا كان الحدث أصغر بول أو غائط هذا يلزم الاستنجاء وغسل الأعضاء 4. إذا كان الحدث الإنسان متوضئ لكن حصل منه صوت أو ريح هذا يلزمه غسل الأعضاء 4 ولا يلزم الاستنجاء. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله الاستنجاء من الصوت والريح. أما الجنابة فلا بد من الاغتسال، حدث الأكبر لابد من الاغتسال باحتلام أو جماع أو طهرة المرأة من نفاس أو حيض، لابد أن تغتسل. قال: رفع الحدث أي كونه يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. قال المصنف: وشروطه 10. الآن هنا بدأ يذكر شروط الوضوء، بعد ما ذكر الحدث انتقل إلى شروط الوضوء ثم يعود بعد ذلك إلى شروط الصلاة. قال: وشروط الوضوء، هذه هنا شروط الصلاة. لما ذكر هنا رفع الحدث يكون بالوضوء من الحدث الأصغر والاغتسال عن الأكبر، لعل سائل أن يقول: ما هي شروط الوضوء؟ قال: شروط الوضوء، الشرط الأول الإسلام، لا يصح الوضوء إلا من مسلم موحد، أما لو توضأ كافر، توضأ مشرك يدعو غير الله، هل صح وضوء ما صح؟ لو توضأ آلاف المرات ومشرك ما نفعه، لابد أن يكون مسلما. الشرط الثاني العقل، وهذا قد سبق، العقل مناط التكليف. لو توضأ الإنسان نايم ما يدري هل الوضوء يصح ويرتفع به الحدث؟ لا، لابد يكون في عقل صاحي. لو أن إنسانا قام من نومه كما يقولون مشيع وقام يتوضأ وخارج في غير وعي، هل صح وضوءه؟ ما صح. لو كان محدث ما صح وضوءه، لابد من النية، الأعمال بالنيات، واشترط الوضوء النية كما سوف يأتي. ثالثا التمييز، لابد أن يكون الذي يتوضأ مميزا، فلو توضأ ابن 5 سنين 4 سنين قام وتمضمض واستنشق وغسل وجهه كذا وأكمل وضوءه، ما صح وضوه لأنه غير مميز. فسن التمييز 7 سنين، علموا أولادكم الصلاة لـ7 يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك النية، أن ينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث. فلو أن إنسانا نسي أنه محدث وقام يتوضا من باب التبرد، يبغى يبرد أعضاءه، لا لم ينوي الوضوء، ثم بعدما انتهى الوضوء قال تذكر أنه محدث أو أنه أحدث، هل صح وضوءه؟ أصح. لابد أن ينوي الوضوء، ينوي رفع الحدث. كذلك والنية شرط في صحة العبادات كلها، صحة الصلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، الطواف، الحج، العمرة. حتى قالوا، هذا مثال يذكره الفقهاء من باب الإيضاح، قالوا لو أن شخصا عليه طواف، طواف إفاضة ولا طواف عمرة، وجد غريما له قد استدان منه مالا، وقالوا لو ترى صاحبك اللي استدان منك يطوف الآن حول البيت، قال فرصة أروح أدور وراه، وجلس يلف وراه حول الكعبة 7 مرات ولم ينوي الطواف، ينوي يدور وراء الغريب، هل صح طوافه هذا عن العمرة ولا عن الإفاضة؟ لا ما صح، لأنه لم ينوي الطواف، إنما نوى البحث عن غريبه. فالأعمال بالنيات، والنية مبحث كبير في الطهارة وفي الصلاة. لو أن إنسانا مثلا دخل يصلي مثلا سنة الظهر فتذكر أنه ما صلى الفجر فقال أقلب النية إلى صلاة الفجر، هل تصح أم تصح؟ لا يصح قلب النية من الأدنى إلى الأعلى، لكن يصح من الأعلى إلى الأدنى. إنسان مثلا دخل يصلي الفجر لوحده، قد صلى الناس ثم جاء جماعة وأقاموا الصلاة يصلون جماعة، فقال أنوي لهذه الصلاة سنة، يصح له أن ينويها سنة ثم يدخل معهم بعد ذلك في الفريضة بنية الفريضة. كذلك قال: والنية واستصحاب حكمها، استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. فلو قطع أثناء الوضوء ما صح، ما صح الوضوء، كان يتوضأ وبعد ما غسل مسح رأسه أو قال والله لعلي أجل الوضوء بعد وقت، أروح لأن عندي اتصال مهم أكمل اتصال وبعدين أتوضأ من جديد، راح واتصل ورجع قال لا أكمل، ما يصح. إذا قطع نيته في الوضوء فقد قطع وضوءه، لابد من استصحاب النية من أول الوضوء حتى نهاية الوضوء. قال: وانقطاع موجب، من شروط الوضوء انقطاع موجب، مثلا موجب الوضوء خروج البول، فلا يصح البول حتى ينقطع، لا يصح الوضوء حتى ينقطع البول. فلو توضأ وهو يبول يصح؟ ما صح. لو توضأ وهو في حال خروج ريح، خروج الريح ما صح. وانقطاع موجب أي موجب الوضوء. قال المصنف: واستنجاء أو استجمار قبله، استنجاء أو استجمار قبله إذا كان حصل بول أو غائط فلا بد من استنجاء أو استجمار قبله، إذا عد يعني إما أن يستنجي بالماء أو يستجمر. والبعض من الناس يظن أن الاستجمار عند عدم الماء مثل التيمم، لا يجوز الاستجمار ولو مع وجود الماء، لكن الاستنجاء بالماء أفضل، لأن الماء يزيل العين والأثر، والاستجمار يزيل العين ويبقى الأثر. والاستجمار له شروط، أن يكون بالأحجار أو غيرها كالمناديل الخشنة ونحو ذلك، وأن تكون المساحات ثلاث أكثر منقية، وأن لا يتعدى الخارج موضع العادة، فلو انتشر البول إلى حشوة الذكر أو نحو ذلك أو تجاوز الخارج الصفحتين فلا يجزي. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الإجزاء ولو تجاوز موضع العادة. الشرط الثامن طهورية ماء، أن يكون الماء الذي تتوضأ به طاهرا، يعني يصح الوضوء به، فلو كان الماء نجسا ما صح، لم يصح الوضوء به ولا يرتفع به الحد، بد أن يكون الماء طاهرا طهورا. وثانيا أن يكون الماء مباحا، وهذا الشرط الثامن طهورية ماء وإباحته. لو كان الماء مغصوبا أو مسروقا هل يصح الوضوء به؟ الحنابلة يقولون لا يصح الوضوء به، ولو كانت الأرض مغصوبة وصلى عليها ما صحت الصلاة على مذهب الحنابلة. والجمهور يقولون الصلاة صحيحة وهو آثم، الصلاة صحيحة وهو آثم. الشرط التاسع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، كالمناكير اللي يسمونها مناكير على الأصابع النساء التي تمنع وصول الماء، يجب على المرأة أن تزيل هذه المناكير عند الوضوء، أو مثلا بويا على اليد، بويا تمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالتها. أما الحنة اللون مجرد لون لا يضر، والدهن أو الأشياء الدهن هذا لا يضر لأنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. الشرط العاشر دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، مثل من؟ كمن به سلس البول، البول عنده مستمر ينقطع، أو المرأة المستحاضة الدم عندها ينزل باستمرار غير الاستحاضة غير الحيض الذي يسمى نزيف، أو من عنده تفلت الريح، فهذا ما الذي يلزمه؟ يلزمه يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، ويتوضأ لكل صلاة، ويلزمه أن يأخذ بالاحتياطات، إما يجعل إن كان سلس بول يجعل على ذكره شيء يمنع نزول البول أثناء الصلاة، والمرأة تجعل لها من الحفائط التي تمنع نزول الدم إذا كانت في مسجد ونحو ذلك، أو من بهم جروح مستمرة تنزف، على مذهب من يرى أن الدم ناقض. هذا فيما يتعلق بشروط الوضوء. قال المصنف أما فروضه فستة، انتقل الآن إلى فروض الوضوء. قال فروضه ستة، وهذا تابع للشرط الرابع من شروط صحة الصلاة. الفرض الأول غسل الوجه، غسل الوجه، فلا بد أن يغسل وجهه، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. والمضمضة هي أن يأخذ ماء فيدخله في فمه ثم يديره ثم يمده، والاستنشاق أن يأخذ الماء إلى أنفه ويجذبه بنفسه ثم ينثره، والاستنشاق والمضمضة باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى. وقد اختلف الفقهاء في المضمضة والاستنشاق في حكمهما في الوضوء، فمن الفقهاء من قال إنهما واجبان، ومنهم من قال إنهما سنة، ومنهم من ذهب إلى وجوب الاستنشاق وسنية المضمضة، ومنهم من ذهب إلى وجوبهما، وهذا هو الأرجح. القول بالوجوب، أولا لأنهما داخلان في مسمى الوجه، والله أمر بغسل الوجه، وثانيا لأنهما جاءت فيهما أوامر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثل. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض، وهذا أمر. والسنة في المضمضة والاستنشاق والأفضل أن تكون بكف واحد، ثلاث غرفات، غرفة واحدة نصفها للمضمضة ونصف الآخر للاستنشاق، وهكذا غرفة ثانية مضمضة واستنشاق وغرفة ثالثة، وهكذا، هذا هو الأفضل. ويكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى. فإن فصل بينهما جعل غرفة للمضمضة وتمضمض وبعدين جعل غرفة للاستنشاق جاز ذلك. ورد في حديث طلحة بن مصرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن هذا الحديث ضعيف. وقال المصنف: حد حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن عرضا إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين إلى فروع الأذنين. وقال بعض الفقهاء: من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، هذا هو حد الوجه، منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، ومن الإذن ومن الأذن إلى الأذن عرضا. واللحية، الإنسان إذا كان عنده لحية، إذا كانت خفيفة تصف البشرة فيجب غسل باطنها، يجب غسل باطنها بالماء. أما إذا كانت كثيفة لا يرى لون البشرة لم يجب غسل ما تحتها، وإنما يستحب تخليلها. وقد ورد تخليل اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره الإمام ابن القيم وصحح ذلك. إذن إذا كانت كثيفة فإنها تخلى، يستحب تخليلها، خفيفة تصف البشرة يجب غسل باطنها بالماء، هذا ينبغي أن ينتبه له. الفرض الثاني من فروض الوضوء: غسل اليدين إلى المرفقين. غسل اليدين إلى المرفقين، من أين يبدأ في غسل اليدين؟ من هنا ولا من هنا؟ من هنا، من أطراف الأصابع، لأن كثير من الناس يجهل هذه المسألة، يقول: أنا قد غسلت كفي في أول الوضوء. غسل الكفين في أول الوضوء سنة، إلا إذا كان قائما من نوم فيغسل كفيه وجوبا، لكن في الوضوء في غسل اليدين يبدأ من أطراف الأصابع، وأيديكم إلى المرافق، واليد إذا أطلقت تبدأ من أطراف الأصابع. قال: وغسل اليدين إلى المرافق حتى يتجاوز المرفق ويشرع في العضد، حتى يطمئن أنه غسل مرفقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد، فيغسل كف اليدين، يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى. طيب لو قدم اليسرى ثم اليمنى صح وضوءه؟ موضوع صحيح، لكن ترك السنة والأفضل، لأن كلها عضو واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، في تنعله وترجله. وفي حديث أم عطية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي حديث: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال ابن دقيق: هذا الحديث حقيق أن يصحح. فالسنة البدء باليد اليمنى ثم اليسرى، والأفضل أن يغسلها ثلاث مرات، وإن غسلها مرة أجزأ، غسلها مرتين أجزأ، إن غسل بعضها مرة وبعضها مرتين أجزأ، واضح؟ لكن لا يتجاوز الثلاث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم.
قد أساء وتعدى وظلم، فلا تجوز الزيادة على الثلاث.
لكن ما المراد بالغسلة؟ هل المراد بالغسلة هي الحفنة من الماء أو الغرفة من الماء؟ هذه غسلة؟ لا، الغسلة هي الغسلة المستوعبة للعضو، الغسلة المستوعبة للعضو ولو كان بثلاث غرفات. أما في أن تعمم اليد بهذه الغسلة ولو بثلاث غرفات بغرفتين، ولا تسرف في الماء كما سوف يأتي، لا تسرف في الماء. قال: وغسل اليدين إلى المرفقين، ولا يتجاوز المرفقين إلى الإبط ولا يشرع إلى الركبة، ولا هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه. قال: ومسح الرأس، مسح جميع الرأس، الرأس لا يغسل إنما يمسح. بعض الناس بالأخص من الصغار يبغى أن يعلمه يأخذ ملأ يد ماء وحطه على رأسه، لا، الرأس لا يغسل، يمسح، يمسح الرأس. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة. قال: ومنه الأذنان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، ولا يأخذ لهما ماء جديدا بل يمسحهما بماء الرأس. أما لأخذ ماء جديد هذا قول ضعيف كما ذكر الإمام ابن القيم وغيره. والأذنان تتبع الرأس تابعان، لأنهما تابعان للرأس. كيف يمسحهما؟ يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه، هذه تسمى السبابة، ليس تسمى السبابة، لأن البعض إذا سب ها يبقى يشير بأصبعه، وتسمى المسبحة إذا سبح يذكر الله بها. يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه، هذه هي السنة الأفضل. الفرض الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين، فيدخل الكعبين في غسلهما كما أنه يدخل المرفقين في غسل اليدين. إذا عمم الرجل للغسل يعتبر قد غسلها ولو مرة واحدة، سواء كان بغرفة أو بغرفتين، فالعبرة هو التعميم للعضو، تعميم، والأفضل ثلاث مرات، الأفضل ثلاث مرات غسل الرجلين. ويسن له أن يخلل الأصابع، يخلل أصابع رجليه ويديه. كيف يخلل أصابع رجليه؟ جاء في السنة بخنصوره، أي خنصره بين أصابعه ويخللهما، كذلك أصابع يديه. في الحديث: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الفرض الخامس: الترتيب بين أعضاء الوضوء، ترتيب، لأن الله تعالى ذكر الوضوء مرتبا في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وضوء مرتب. الأمر الثاني: وجود ممسوح بين مغسولين. قال أهل العلم: ولا يقطع النظير عن نظيره إلا لحكم، وهو وفائدة، وهو الترتيب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا ولم يرد أنه أخل بالوضوء، وقالت: من توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ كما أمر، فدل على وجوب الترتيب. الفرض السادس: الموالاة، أن يوالي بين أعضاء الوضوء، ألا يؤخر عضوا حتى ينشف الذي قبله، في الزمان المعتدل، الزمان المعتدل. مثلا سنة توضع ورد الجوال رن، قال أرن على الجوال وأرجع أكمل الوضوء، ما نوى قطع الوضوء، رجع إنه رد الاتصال وراح الاتصال وراحت 10 دقائق ودخل فيه إلى أن نشفت أعضاؤه، يلزمه أن يعيد الوضوء من أوله. لكن لو كان يسيرا لم تنشف الأعضاء لا حرج. قال في الزمان المعتدل، لكن لو كان في هوى شديد، هوى شديد وريح، وكلما غسل عضو نشف من الهوى، هذا لا يضر، لا يضر ذلك. ولو تأخر يدلك في عضو حتى نشف الذي قبله لا يضر ذلك. كذلك مما يدل على الترتيب في الموالاة، ما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم ما أصابها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا يسمى بحديث صاحب اللمعة. وفي رواية مثل موضع الظفر، فلابد أن يكون الوضوء لجميع الأعضاء. ومما يدل على الترتيب كذلك ذكر المصنف حديث أبدأ بما بدأ الله به، حديث جابر في صحيح مسلم. أما حديث ابدأ بما بدأ الله به فهذا الحديث، هذه الرواية كما يقول الشيخ الألباني شاذة بهذا اللفظ. ثم قال المصنف وواجبه، واجب الوضوء، التسمية مع الذكر. واجب الوضوء التسمية مع الذكر. ما حكم التسمية؟ الحنابلة قالوا تجب مع الذكر، وبعضهم يصرح بالوجوب. والجمهور ما دليل الحنابلة؟ دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والجمهور قالوا سنة، قالوا لأنه لم ترد التسمية في الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد فيها التسمية. وهذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قالوا لا وضوء كاملا. واختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث، صححه العلامة الألباني، وقال الشيخ ابن باز له طرق يشد بعضها بعضا. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله يقول الإنسان يسمي إن كانت واجبة فقد جاء بالواجب، وإن لم تكن واجبة فقد جاء بالسنة. ودائما التسمية يحرص عليها الإنسان في أعمال الخير. بل ذكر سماحة الشيخ ابن باز يقول حتى ولو دخلت الحمام ونسيت التسمية تسمي ولو في الحمام، لأن من العلماء من ذهب إلى وجوبها. قال المصنف رحمه الله ونواقضه 8، نواقض الوضوء 8، نواقض الوضوء 8، وهذه بعضها مختلف فيه بين أهل العلم، إنما هي 8 على مذهب الحنابلة. الناقض الأول الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين القبل والدبر. والخارج من السبيلين كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، ينقض الوضوء إجماعا. ولا يرى جمع من العلماء نواقض الوضوء إلا في الخارج من السبيلين، كما هو مذهب الإمام البخاري. إمام البخاري لا يرى الناقض من الوضوء إلا الخارج من السبيلين، حيث بوب في صحيحه باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبول والدبر. قال الخارج من السبيل، وهذا الناقض الأول، بول أو غائط ينقض الوضوء، المني ينقض الوضوء ويلزم الاغتسال، المذي والودي، المذي يكون عند الانتشار والتفكير و يلزم منه الاستنجاء وغسل الأنثيين خصيتين، وكذلك الودي يكون بعد البول وهو ناقض للوضوء وهو نجس، يلزم منه الاستنجاء. الريح والصوت ينقض الوضوء إجماعا، ويلزم منه غسل الأعضاء الأربعة. الناقض الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد. الخارج الفاحش النجس مثل ماذا؟ كالقيء الفاحش الكثير أو الدم الفاحش الكثير فيبطل الوضوء عند الحنابلة. أما الجمهور فيرون أن الدم والقيء لا ينقض الوضوء وهو أقرب. الناقض الثالث زوال العقل وهو على ضربين. زوال العقل ينقض الوضوء وهو على ضربين. ضرب الأول غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر فينقض الوضوء يسيره وكثيره. الجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء. الضرب الثاني النوم وهو ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم، إنما اختلفوا في النوم الذي ينقض الوضوء. ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ ها؟ النوم العميق، وقيل النوم المستغرق، وقيل النوم الكثير الذي ينعدم معه الإحساس. قال الشيخ حافظ: أعني الذي به الإحساس ينعدم. إذا كان الإنسان لا يدري من حوله وكان هذا النوم من غير جالس متكئ أو مضطجع فنام انتقض وضوءه. أما إذا كان ممكنا مقعدته من الأرض وهو منتظر الصلاة ممكن مقعدته من الأرض وحصل عنده غفوة أو ولو حصل شيء من الصوت من الغطيط فلا ينقض الوضوء. كان الصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ويسمع لهم غطيط ثم يقومون يصلون ولا يتوضأ. فدل على أن نوم الجالس الممكن مقعدته من الأرض هذا لا ينقض الوضوء. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. قال شيخنا الشيخ زيد: هذا فقه فقيه. فنوم الجالس الممكن مقعدته من الأرض لا ينقض الوضوء. قال شيخنا الشيخ أحمد: إلا أن يكون متمايلا. إذا كان متمايل خلاص احتمال يخرج منه شيء من الخارج. وفي الحديث: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالنوم الذي ينقض هو النوم العميق الكثير المستغرق من المضطجع أو المتمايل أو نحو ذلك. الناقض الرابع مس المرأة بشهوة. مس المرأة بشهوة. وفي نقض الوضوء بمس المرأة ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا وهو مذهب الشافعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا أضعفها، أضعف الأقوال، القول بأنه مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء. وهذا فيه حرج على الناس. لو أن شخصا يطوف بالبيت وازدحم الناس رجال ونساء، إذا قلنا بهذا القول كلما لمستك المرأة قلنا اخرج روح توضأ، في مشقة على الناس حرج. القول الثاني أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومشى عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب ومال إليه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، لأن اللمس بشهوة ينقض الوضوء. والقول الثالث أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يتوضأ ثم يقبل بعض نسائه ولا يعيد الوضوء. والقول بأن مجرد اللمس ينقض الوضوء ضعيف. جاء في الحديث أن تقول عائشة رضي الله عنها أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي في الليل وتنام أمامه معترضة تقول: فإذا سجد غمزني فأكف قدمي. البيت الغرفة ضيقة، وهو مثل احنا نحن اليوم البيت ما شاء الله مجلس رجال ومجلس نساء وصالة ومدري ايش، احنا في خير ونعم. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة ضيقة، إذا سجد الرسول تكف قدمها حتى يتمكن من السجود، فإذا قام مدت رجلها. الله أكبر الله أكبر. فلمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. ومن قال بأن إذا كان اللمس بشهوة قال لأنه مظنة الحدث، مظنة الحدث. الناقض الخامس: مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وفي الحديث: من أفضى بيده إلى فرجه من غير حجاب ولا ستر فليتوضأ. وما هو اللمس الذي ينقض الوضوء؟ وذهب الأحناف إلى أن لمس الذكر لا ينقض الوضوء، أخذوا بحديث: إنما هو بضعة منك، ده مسؤول عن مس الذكر. لكن هذا الحديث يعني متقدم، حديث طلق بن علي جاء وهم يعسسون مسجد قباء. وأما حديث بسرة بنت صفوان: من مس ذكره فيتوضأ، بسرة من مسلمة الفتح، فتح مكة، فهو حديث متأخر على ذاك الحديث. والصواب أن مس الفرج ينقض الوضوء، إذا مس فرجه بدون حائل ينقض الوضوء بدون حائل. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وذهب إليه الشيخ ابن عثيمين أنه إذا مس فرجه بشهوة انتقض الوضوء. هذا الناقض إيش؟ الخامس. الناقض السادس: أكل لحم الإبل أو لحم الجزور أو لحم البعير. أكل لحم الإبل ينقض الوضوء إذا توضأ الإنسان وجنب على حل حاشي على ما يقول، وتعشى من هذا لحم الحاشي وجنب يصلي، فجنب يصلي يقول له: لا أروح توضأ، تقل وضوء، تقل وضوء. فلحم الإبل جاء فيه حديثان صحيحان: حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ من لحوم الإبل، لما قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت لا تتوضأ. أنا توضأ من لحوم لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحم الإبل. وحديث البراء بن عازب: توضأوا من لحوم الإبل، يقول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال أهل العلم: البيهقي فيه حديثان صحيحا. وذهب الجمهور إلى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، أخذوا بحديث جابر بن عبد الله: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وفي لفظ: مما غيرت النار. لكن هذا الحديث عام، وحديث النقل لحم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام. وهل النقل خاص باللحم أم يشمل اللحم والأجزاء الكبد والمصران وغيرها؟ اختلف العلماء على قولين، منهم من قال خاص باللحم، ومنهم من قال يشمل اللحم وغيره الأجزاء، وهذا هو الأقرب، لأن الله تعالى حرم لحم الخنزير، والتحريم عام باللحم وبجميع أجزائه. أنت الآن إذا ذهبت إلى صاحب اللحم المجزرة قلت له: كيلو لحم، يهب لك لحم ويهب لك كرش ويهب لك مصان، قال لك: هذا كيلو لحم، مع أنه ليس كل لحم، لكن هذا متعارف عليه عند الناس. قال: أما لبن الإبل فلا يلزم منه الوضوء، وبعضهم قال يستحب. الناقض السابع: تغسيل الميت، تغسيل الميت لحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ومشى الحنابلة على هذا بهذا الحديث. وهذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، والصحيح أنه لا يجب الوضوء على من غسل ميتا، إنما يستحب استحبابا، لحديث أسماء بنت عميس أنها غسلت أبا بكر الصديق، في يوم بارد، ثم سألت الصحابة هل عليها غسل، فقالوا لا يجب عليها الغسل. وبعض الصحابة قال كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فلا يجب الغسل من تغسيل الميت، إنما ذكروا أنه يستحب. لماذا؟ قالوا لأنه ربما مع التغسيل يتأثر ويتعبها، فيحتاج ما ينشطه ويجدد نشاطه في اغتسال. لكن لو مس في أثناء اغتساله عورة الميت، وهو لا يجوز له أن يمس عورة، لكن لو مس عورة الميت بدون قصد فيلزمه أن يتوضأ، بحديث من مس ذكره يتوضأ، سواء ذكره أو ذكر غيره. إذا كانت امرأة معها طفلها توضعه بعد ما توضأت، يلزمها أن تعيد الوضوء. دين الآن من نواقض الوضوء. ثم عاد المصنف رحمه الله إلى شروط الصلاة. قال الشرط الخامس إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة. إذا أردت تصلي لابد تزيل النجاسة من البدن ومن الثوب ومن البقعة، لابد أن يكون بدنك طاهر. ولهذا أمر بالاستنجاء من البول والغائط، فإذا وقع على بدنك نجاسة تزيلها، أو الثوب وقعت النجاسة على الثوب لابد أن تزال. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بحث بغسل ثوب المستحاضة، تغسل ثوبها، يغسل عنك الدم وتحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. والبقعة كذلك التي يصلي عليها لابد أن تكون طاهرة. ولهذا لما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء ثم صبه على بول الأعرابي، قال دعا بدلو من ماء ثم صبه. كذلك الطهارة من البدن والثوب والبقعة، لقوله تعالى وثيابك فطهر. الثياب في الأصل مراد بها هنا في الآية الأعمال، طهر أعمالك من الشرك، ويدخل في هذا طهارة الثياب، طهارة الثياب بوجه العموم بعموم الآية وثيابك فطهر. الشرط الثالث ما أدري وقت أذان الشرط السادس، بس هناك في إزالة النجاسة مسألة قبل أن نخرج. لو أن إنسانا بعدما صلى وجد على ثوبه نجاسة، ما حكم الصلاة؟ صحيح. ما الدليل؟ لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعله قذرا، أتاه جبريل وأخبره أن في نعله قذرا، فخلع نعله صلى الله عليه وسلم ولم يستأنف الصلاة من جديد بل أكمل، فدل على أنه إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعدما صلى فصلاة صحيحة. لو تذكر أثناء الصلاة، فإن كانت هذه النجاسة في ثوب ظاهر غسل طاقية يخلعها ويصلي كمل صلاته. أما لو كانت النجاسة في ثوب ساتر للعورة، هذا لازم يخرج ويغير ملابسه ثم بعد ذلك يعيد الصلاة. نعم. وكان هذا تحول عن القبلة، إذا انصرف عن القبلة وراح وانكشف الشيء من العورة، إذا كان هذا على العورة وانكشفت العورة بطلت الصلاة. الشرط السادس ستر العورة.
وقد أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. لابد من ستر العورة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أهل العلم: مراد بالزينة هنا ستر العورة، ويدخل في ذلك كذلك التزين الصلاة. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة. وهل تدخل الركبة في ذلك؟ الأحوط أن الركبة داخلة في ذلك السرة، فلا ينبغي أن تكشف من الرجل بالأخص في صلاته. بعض الناس يتساهل وبالأخص في حال الإحرام، قد يكون الرجل مثينا ويلبس إزارا، قد لا يكون معه ما يربط الإزار، فينزل الإزار تحت السرة ويذهب يطوف ويسعى، وهذا إخلال. لابد من ستر العورة، شرط في الطواف ستر العورة، وشرط في الصلاة ستر العورة. قال: والأمة كذلك، هي الرقيقة التي تباع وتشترى. يقول الأمة مثل عورة الرجل من السرة إلى الركبة المملوكة. هذا قول لجمع كبير من أهل العلم. ومن أهل العلم رأى أن الأمة كالمرأة الحرة. قال: والحرة كلها عورة إلا وجهها، إلا وجهها في الصلاة. إذا ما لم تكن بحضرة رجال أجانب، إذا كانت بحضرة رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها. وبعض الفقهاء قال إلا وجهها وكفيها. قال: ستر العورة. وبعض الشباب يتساهل في ذلك، ربما يكون معه من هذه السراويل اللي لها أسماء حديثة، فإذا سجد انحسر عن عورته وعن سوءته، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك اللي يلبسونه قصير يسمونه بربودة، فإذا سجد انحسر عن ركبته وربما انكشف شيء من فخذه، ماذا قد رأيناه، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك إذا كان اللباس شفافا، ربما يلبس شاب سروال قصير ويلبس ثوب شفاف ومكوي يرى منه لون البشرة، وهذا يخل بصلاته. إذا كان يصف البشرة فلا يصح الصلاة. أو كان الثوب ضيقا يحدد العورة، لا يجوز كذلك الصلاة في هذا، فينتبه لهذه المسائل. الشرط السابع: دخول وقت الصلاة. والحديث ما جاء في السنة من حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، قال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أخذ العلماء من هذه الآية أوقات الصلاة الخمسة. قالوا: قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال، فيدخل فيها الظهر والعصر. إلى غسق الليل، يدخل فيها المغرب والعشاء. وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر. سميت قرآنا لمشروعية إطالة القراءة فيها أطول من غيرها. فلا بد من دخول الأوقات الفجر، من طلوع الفجر الثاني وقت الفجر إلى طلوع الشمس، والظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
والعصر من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذا الوقت الاختياري، والوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر الثاني. الشرط الثامن استقبال القبلة، لقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، أي جهته. والقبلة إذا كان الشخص معاينا للكعبة، شخص المسجد الحرام والكعبة أمامه، يجب عليه وجوبا أن يتجه إلى عين الكعبة. بعض الناس حتى في المسجد الحرام وهم ميل اليمين اليسار، الكعبة أمامه والخطوط أمامه في الاتجاهات، فالمعاين للكعبة يجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة، ومن كان بعيدا عن الكعبة فإنه يتجه إلى جهة الكعبة خارج المسجد الحرام نحو ذلك، صلي إلى جهة الكعبة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، أن كان في الشمال أو في الجنوب، ما بين المشرق والمغرب قبلة، أما في الشرق والغرب ما بين الشمال والجنوب قبلة، وأما من صلى لغير القبلة متعمدا أو يظن أنها القبلة وهو بإمكانه أن يسأل، إنسان مثلا في البلد نزل في الرياض في جدة في الفندق، جاء وقت الصلاة ويبغى يصلي ما قد صلى الناس، شاف الفندق ما شاف العلامة، قال أجتهد أصلي بعدين، وهو في داخل البلد، فصلى إلى غير القبلة، ثم قيل له إن القبلة إلى الاتجاه الفلاني، يجب عليه أن يعيد الصلاة. الاجتهاد إذا كان في صحراء ما عنده علامات ولا عنده من يوجهه ولا من يرشده، والآن الحمد لله مع هذه الجوالات وبإمكان الإنسان يسأل، فيجب عليه أن يسأل وأن يستدل بالمحاريب المساجد اللي حول المكان فين الاتجاه. أما يجتهد في داخل البناء وفي أمام الناس بحضور الناس في داخل المدينة فلا. أما ما اجتهد في صحراء فله اجتهاده إذا بذل الوسع في ذلك ويصلي ما أدى إليه اجتهاده، فإن اجتهد وصلى فصلاته صحيحة، ولو تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير قبلة. فالمعاين الكعبة يجب عليه أن يصيب العين الكعبة، ومن كان بعيدا يستقبل الجهة. قال الشرط التاسع النية، ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة، لحديث إنما الأعمال بالنية. النية شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، لابد أن ينوي الصلاة، هل هذه الصلاة فرض أم نافل. والنية يقول العلماء تنقسم إلى قسمين، نية العمل ونية المعمول له. نية المعمول له، هل تصلي لله أم تصلي لغير الله، هذه نية. نية العمل، هل تصلي فرضا أم تصلي نفلا، هذه نية. فلا بد من النية تميز الأعمال، كذلك النية تميز الأعمال ما بين الفرض والنفل، تميز بينها بين الفرض والنفل إلى آخره. وقد مثلنا لكم في ذلك، مثلا الإنسان راح المسجد يريد أن يعتكف ساعة من الوقت، جلس ساعة من الوقت يبغى يعتكف أو ساعتين، هذه نية. إنسان مجنب المسجد والجو حار قال والله أبغى أجنب، أبغى أتبرد شوي، أبغى أرتاح. هذا حكم، حكم المعتكف له أجر، وهذا يبغى يرتاح. إنسان أمسك عن الطعام صائم، وشخص أمسك عن الطعام قال له الطبيب لازم تصوم اليوم من الصباح إلى بعد المغرب، عندك عملية في الليل. أمسك ليس عنده نية الصيام أصلا، إنما إمساك من أجل العملية. فالأعمال بالنيات، فهذا إنسان يصلي نفلا وهذا يصلي فرض، الصلاة واحدة، الهيئة واحدة، لكن الذي يميزها النية، النية. ومبحث النية فيه كلام طويل، صلاة المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل الأخير. ثم ذكر المصنف هنا أركان الصلاة وقال 14 ركنا، أولها القيام مع القدرة، القيام مع القدرة. لابد في الفرض أن تصلي قائما، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. من صلى في الفرض جالسا وهو قادر على القيام ما صحت صلاته. لكن لو أن عنده برف، مريض تعبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، مستلقي ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا. أما في النفل فيصح أن تصلي جالسا، لكن أجرك أجر نصف القائم، أجر نصف القائم كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يستطيع أن يصلي، أن يكبر قائما وأن يقرأ قائما، لكن ما يقدر لا على الركوع ولا على السجود، فهذا له أن يصلي قائم، فإذا جاء الركوع والسجود يجلس. بعض الناس ما يقدر يوقف، لكن يقدر يركع ويقدر يسجد، إذا جاء الجلوس يجلس، إذا جاء الركوع يقوم يركع ويسجد على الأرض. بعض الناس لا خلاص ما يقدر الركوع، الصلاة من أولها جالس، جالس وإذا انتهى الصلاة وقف برا عند باب المسجد ساعة في قيل وقال وكلام، ها، وإذا جسل ها في المعمال يجلس ساعتين ثلاث ساعات على الزبر ما شاء الله، تقول ما كان في شيء. هذا الإنسان ينتبه لنفسه، الصلاة أمرها عظيم، لا يصلي جالسا إلا عند العذر، إذا كان ما يستطيع. أما إذا كان يستطيع أن يصلي قائما يقرأ قائما فلا يجلس، لا يستطيع القيام لكن يستطيع الركوع والسجود. فاتقوا الله ما استطعتم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والميسور لا يسقط بسقوط المعسور. هذه قاعدة. قال المصنف تكبيرة الإحرام، وهذا الركن ثاني، تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الله أكبر، ولا يجزي إلا هذا اللفظ الله أكبر. لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، تكبيرة الإحرام لا تنعقد إلا وأنت واقفا. بعض الناس يأتي والإمام راكع ومستعجل في الحق الركعة يكبر وهاول الركوع، ما صح الصلاة. لا بد تكبيرة الإحرام وأنت قائم. طيب، هل يأتي بتكبيرة الهوي للركوع؟ الأفضل أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يكبر للهوي وهو هاوي للركوع. وإن جاء بتكبيرة الإحرام ونوى بها الإحرام والنقل جاز ذلك، تدخل تكبيرة النقل في تكبيرة الإحرام، فلا بد ننتبه لتكبيرة الإحرام ولا نتساهل بتكبيرة. بعض الشباب في المدارس تقام الصلاة ويكبر الإمام والشباب الطلاب يجرون هنا وهناك وكذا، فإذا كبر للركوع كبر للركوع، هذا ترك تكبيرة الإحرام. مع الإمام شيخنا الشيخ زيد رحمه الله صلاته غير صحيحة. بعض الناس في الحرمين يجلس إلى أن الإمام كبر للركوع التراويح قام وكبر مع الركوع ويسمع وجالس، هذا فيه تفريط. بإمكانك تكبر للإحرام وأنت جالس إذا كان ما تستطيع، وفي صلاة نافلة تكبر وأنت جالس وتجلس، فإذا قارب الإمام للركوع لك أن تقوم وتركع وأنت واقف لا حرج، هذا سنة واردة. قال المصنف رحمه الله: تكبيرة الإحرام. وبعد ذلك يقرأ يقول دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهو سنة على الصحيح. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة وهي الركن الثالث. قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة على رأي الحنابلة هنا. وهل تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية؟ محل خلاف. من أهل العلم من رأى أنها تسقط، ومن من رأى أنها واجبة في حقه تسقط مع السهو والنسيان للمأموم في الصلاة الجهرية، ورأي الشيخ بن باز. ومنهم من رأى أنها ركن في حق الإمام والمأموم كما هو رأي شيخنا رحمه الله. قال المصنف: ثم يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ينبغي الحرص على قراءتها قراءة صحيحة. وهل البسملة من الفاتحة أم لا؟ محل خلاف، والأحوط قراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهي في المصحف الذي بين أيدينا مجمع الملك فهد، هي الآية الأولى. قال: والركوع والرفع منه والاعتدال منه والسجود على الأعضاء السبعة والجلسة بين السجدتين. الركوع، ويقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، أما الركوع فعظم فيه الرب. الركوع يكون الظهر مساوي للرأس، والرفع منه يقف حتى يعود كل فقار إلى مكانه، كل فقار إلى مكانه. الرفع منه والاعتدال منه كذلك ركن. والسجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، وأشار إلى أنفه فضون واحد، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، هذه الأعضاء السبعة لابد منها، لابد أن تصيب الأرض. طيب لو أن شخصا ما أصابت الأعضاء الأرض، السجود كله لم تصب مثلا أنفه الأرض أو جبهته الأرض، إن كان كل السجود ما أصاب الأرض بطل الصلاة. أما لو أصاب جزء من الوقت الأرض ثم حصل ما حصل فالصلاة صحيحة لكن فيها قصور. كذلك الجلسة بين السجود على الأعضاء السبعة كما أشرنا، الجلسة بين السيدتين لابد يجلس، وقول رب اغفر لي وارحمني هذا واجب. والطمأنينة في جميع الأركان، ما يستعجل، صلي بطمأنينة وخشوع. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعجلة، أمره أن يعيد ثلاث مرات، يقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، اطمئن ما تستعجل. والترتيب بين الأركان تكون الصلاة مرتبة، صلوا كما رأيتموني أصلي. ترتيب بين هذه الأركان يرتب تكبيرة الإحرام ثم الفاتحة ثم الركوع ثم هكذا. قال: والتشهد الأخير ركن مفروض. التشهد الأخير التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخره، هذا ركن من أركان الصلاة. ثم بعد ذلك الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي بعضها في العالمين إنك حميد مجيد. وهذه مختلفة في الصلاة الإبراهيمية، هل هي واجبة ركن؟ اختلف العلماء في ذلك، الأحوط الإتيان بها وأنها ركن من أركان الصلاة. والواجبات ثمانية، الواجبات كلها أذكار ما عدا التشهد الأول. واجبات الصلاة جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام تسمى تكبيرات النقل، قول سبحان رب العظيم في الركوع، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، قول ربنا ولك الحمد، وقول للكل إمام والمنفرد والمأموم، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، قول رب اغفر لي بين سجدتين، كلها أقوال. والتشهد الأول والجلوس له، الجلوس له هو الذي فعل، والباقي كلها أقوال، وهذه واجبات. الفرق بين الواجبات والأركان أن الأركان لا بد من الإتيان بها، ما تسقط لا بالسهو ولا بالنسيان، يلزمك أن تأتي بالركن وتسجد بالسهو. أما الواجبات إن تركت سهوا فإنه يلزمه أن يسجد للسهو فقط، أما لو تركها متعمدا بطلت صلاته كما أشار المصنف رحمه الله في آخرها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.